هذا هو الدرس الثاني والستون بعد المئة من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية الرابعة والثلاثين وتنتهي برواية الآية السابعة والثلاثين من سورة التوبة. وأول الآيات قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ما زال الحديث مستمرا مع أهل الكتاب، والقرآن الكريم يخاطب مصدر الضلالة والضلال الأحبار والرهبان الكهنوت في كل زمان وفي كل مكان. هم سبب الكوارث، هم الذين أقاموا في أرض الله مشكلة، هم الذين ضللوا الناس وحيروا الناس وأدخلوهم في متاهات لا مدى لها. الأحبار الرهبان الكهنوت، أولئك الذين تحدثنا عنهم في الأسبوع الماضي وسمعنا الآيات الكريمة وهي تقول: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ثم رأينا الله سبحانه وتعالى يقول: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، جرأة ليس بعدها جرأة، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم بأفواههم، يعني انضبطوا المتلبسين بهذا الكلام، قالوه بأفواههم لا يستطيعون له إنكارا مهما حاولوا ولا يستطيعون منه هروبا. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا بالحق، قاتلهم الله ألا يفرقون. كيف يفرقون عن الحق؟ كيف يبتعدون عن الهدى مع أن الحق واضح مبين؟ يضاهئون قول الذين كفروا بالحب قاتلهم الله ألا يفرقون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هذه هي الكارثة، هذه هي الصدمة، هذه المصيبة. الكهنوت رجال الدين كبار الأديان في كل ملة وفي كل نهجة، الذين يسعون على حساب الأديان، الذين يستغلون احترام الآخرين لهم فيسرقون وينهبون ويكنزون الذهب والفضة، ثم يقيمون أنفسهم آلهة ليعبدهم الناس، فبدلا من أن يوجهوا الناس إلى الله يوجهون الناس إلى أنفسهم هم، وبدلا من أن يدعو الناس إلى عبادة الله وحده يصرفونهم إلى أنفسهم هم، فيقولون للناس: إنكم لن تصلوا إلى الله إلا بنا، نحن الباب الموصل إلى الله، نحن الطريق، نحن الواسطة، نحن الوسيلة، نحن الجاه، معنا المدد، معنا كل شيء. أقاموا أنفسهم سدا بين خلق الله وبين الله، وأخذوا الإساءات على هذا، وأخذوا الرشوة تقدم إليهم للناس لكي يوصلونه الى الله والى الرضا والجنه. الجنه اصبحت صفه صباح كما تباع كل الصفقات. الجنه تشترى، الجنه توزع، من دفع اكثر اخذ من الجنه اكثر. وهنا ظهرت مصيبة أخرى، أن الجنة للأغنياء فقط، والفقراء المساكين لن يدخلوا الجنة، لأنهم لا يستطيعون أن يدفعوا الثمن، لا يستطيعون أن يدفعوا إساوة لكهانة. ولهذا أصبحت الجنة حكرا على الذين يقدرون على الفقر، وكل شيء راهن له الثمن، حتى الذي يموت يشترى له كفن. حتى الجنة لكي تدخلها لا بد ان تدفع إساوة، لا بد ان تدفع رشوة، لا بد ان تأخذ واسطة، وإلا لم تدخل الجنة، وإلا ستظل حائرا فائرة. وهكذا اصبح الطريق الى الجنة ايضا خاضعا للافتكارات والمساومات والظلم والرشاوة والمحسوبية والدماء الممتازة. اصبحت الجنة للاغنياء فقط، مع ان النص الكتابي صريح لا يدخل ملكوت السماوات ومع ذلك فهم قالوا لا، ان من يدفع اكثر يحصل على نصيب اكبر. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما امر الا ليعبدوا الها واحدا، وهي الدعوه وهي الكلمه التي حملتها رسائل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الملوك والرؤساء. اسلموا تسلموا، اسلموا يوصيكم الله اجركم مرتين، وان توليتم فانما عليكم اسم الفلاحين. ويا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم، كلمه سواء نستوي نحن وانتم فيها، كلمه معلنه لا مجمله، كلمه ظاهره لا مستتره، نلتزم بها جميعا. نحن وانتم ليست لنا وحدنا وليست لكم وحدكم، هي لنا وهي لكم، نحن نلتزم بها وانتم تلتزمون بها. تعالوا الى كلمه السواء بيننا وبينكم، الا نعبد الا الله. هذا هو البدء، هذه الكلمه، ولا نشرك به شيئا، حتى لم يقل احدا، حتى لم يقل ملكا، لم يقل رسولا، لان كلمه شيئا تعم لا الانبياء ولا المرسلون ولا الصالحون ولا الملائكة المظاهرون المقربون يصلحون لكي يكونوا آلهة أو يتخذوا من دون الله. ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. كلمة سواء يستوي فيها محمد صلى الله عليه وسلم، حتى لا تقول الكهانة العالمية إن محمدا يريد أن يفكي الكهانة لحساب نفسه، إنه يريد أن يكون الكاهن الأعظم. لا، إن محمدا هو الذي قال إن الكهانة والتكهن في النار، وهو الذي قالها ويرفض أن يكون فيه شيء من الكهانة، لا هو ولا واحد من أمته. ومن حاول من أمة محمد أن يكون كاهنا أو أن تكون فيه كهانة فهو في النار. محمد قالها، محمد رفض الكهانة، لأن الله لم يقل له كما زعموا أن ربهم قال لبطرس إنما حللته في الأرض فأنا أحله في السماء، وما ربطته في الأرض فأنا أربطه في السماء. لا لا، ليس في محمد بطرسية، محمد لا يحل شيئا، محمد لا يرزق شيئا، محمد لا يحلل شيئا، محمد لا يحرم شيئا، ولا يملك ذلك الحق. ليس له ان يحلل الناس، وليس له ان يحرم على الناس، وليس له ان يفتخر طرق معينة للناس. إنما ذلك كله هو حق الله وحده فلا بطوصية في الإسلام ولا تهنوز في الإسلام. ومحمد يقول له ربه ليس لك من الأمر شيء. هكذا هكذا ليس لك من الأمر شيء. هكذا هكذا بملء الفم والأفق ليس لك من الأمر شيء. أنت لا تحل وأنت لا تنقص أنت لا تحلل وأنت لا تحرم. إذن فمحمد صلى الله عليه وسلم ما كان ليصفي الكهانة لحساب نفسه ليمثل من نفسه الكاهن الأعظم ويكون له بذلك الحق في أن يسرق وفي أن يأخذ الرشاوة وفي أن يأخذ ثمن الجنة. لا، محمد ما فعلها. محمد ما نصب نفسه وبرأه الله من أن يكون كاهنا، بل حذر أمته أن تكون فيهم شهامة حتى في الشك حتى في المشية. ما كانت مشية محمد مشية كاهن. الكاهن يمشي متماركا كأنه جنازة تبر. الكاهن يمشي كما تمشي الجنازة. أما محمد فكان إذا صار صار جميعا، وإذا وقف وقف جميعا، وإذا التفت التفت جميعا. كان كأنه سلقة صخر، قطعة حجر منصبة من أعلى جبل. يمشي سريعا كله، إذا التفت التفت كله، لا يلتفت برأسه وجسده في ناحية أخرى. لا، ما كان كاهنا حتى في مشيته. كان رجلا، كان بشرا، يمشي كما يمشي الرجال، ويعمل كما يعمل البشر. وحينما يسمع او يحس بان هناك تشرفا حدث معه يوهم بان هناك تخبيثا له، كان يقول حينما يقول له واحد انت سيدنا وابن سيدنا، كان يقول قولوا بقولكم او بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، انما انا بشر. تقول عبد الله ورسوله اليس هو سيدهم؟ نعم هو سيدهم، بل هو سيد ولم يعرف كما قال عن نفسه، لكنه احس بالكلمه وهي تخرج من فم قائلها لان فيها اثاره من كهانه وفيها رائحه كهانه فرفضها. وحينما يدخل عليه رجل فتاخذه لعبه، يبدا محمد صلى الله عليه وسلم فيقضي على هذا الاسلوب ان يرتعد واحد من البشر لانه يعصف امام محمد صلى الله عليه وسلم. لا، انه يقول له هون عليك، انا ابن امراه من قريش كانت تاكل القبيح. لم يكن محمد صاحب قداحه ابدا ولا ادعاها ولا قال انا صاحب القداحه، وانما كانت القداسة على إنكاره لله وحده، فهو القدوس وحده، والقداسة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرجالا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ومجموعات الكهنة في كل زمان ومكان لهم هدف، هدف واحد من يوم ان ظهر قرن الشيطان، من يوم ان ظهرت الكهانه هدفهم الواحد ان يطفئوا نور الله. لماذا؟ معروف ان نور الله يفضح وان نور الله يؤذي الخفافيش، وهم يريدون ان يعيشوا في الظلام وان يتحركوا في الظلام. اما نور الله حينما يتسلط على افعالهم وتحركاتهم فسيطبعهم وسيخزيهم وسيفسر تصرفاتهم كلها. ولذلك هم يشاهدون ويبذلون ويجمعون المال والعتاد والسلاح ويتآمرون ويقيمون مراكز للتجسس وللتحسس وللتوجه. يفعلون هذا كله لماذا؟ ليطفئوا نور الله بافواههم. لكن فلتسمع الكهانه حيث كانت من ارض الله، وليسمع تاريخ الكهانه الاستقامة على ارض الله. ويسمعوا يعطى الله الا ان يتم نوره. قال الله وصدق الله. يعطى الله الا ان يتم نوره. ينصب النور وينصب المؤمنون. ولا بد ان يتم نور الله. ولا بد ان تقع الكهانة وان تسقط الكهانة ايا كان لونها وايا كان موقفها مهما اخذت من شك ومهما غيرت اسلوبها. قد تظهر الكهانة في مجتمعات يقال انها اسلامية ويعلن ذلك الكهنوت انه كهنوت اسلامي وان رجاله انما هم رجال الدين الاسلامي. نحن نقول لا. الكهانة مرفوضة 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 مهما تفكرت ومهما زورت ظاهرها فهي كهانة على كل حال وهي مرفوضة لأن الكهانة إنما أقامت نفسها لتكون سدا بين الله وبين عباده. ماذا فعلت الكهانة بالمشركين؟ ماذا فعلت بها الكهانة؟ أفهمون أن العلم خاص بهم وأن الجهل خاص بهم. أفهمون أن الكلام في الدين مسجل باسمهم وأنه يحظر على أي إنسان أن يتكلم في الدين. حتى القرآن الكريم قالوا لنا لا يقرأ القرآن أحد غيرنا. أما أنتم فيكفي أن تكونوا متفرجين. الكهانة تريد أن تحجب القرآن وأن تحجب الرسول بل وأن تحجب الله نفسه عن عباده فتقيم أنفسها سدا بين الخلق والخالق بين عباد الله وربهم الذي يعبدونه. الكهانة رفضها الله. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فليكره الكافرون فليحسنوا فليحسنوا فليتمزقوا من الداخل ومن الخارج غيظا وحقدا على ذلك الدين وعلى انتشاره. نحن نعلم تمام العلم ماذا يدور من غليان في قلوب الحاقدين على الاسلام. نحن نعلم طبيعه هذه القلوب لا نعلمها بعيننا ولكن بتعليم الله لنا. ولا نقول الا ما قاله ربنا قل موتوا بغيظكم. يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويعبد الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون. هو لا غيره الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ثم يقول برق اليوم يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان ويأكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. انظر إلى أدب القرآن في عرض قضاياه. انظر إلى أدب القرآن في عرض الخصومة. انظر إلى أدب القرآن في توجيه النصيحة. انظر إلى عظمة القرآن حينما يأتي بمثل السابقين ويضعها أمام قومه وأتباعه. الأول يوجه الخطاب إلى الذين آمنوا. يا أيها الذين آمنوا. إذا ليس المقصود أبدا تجريح الأحبار والرهبان. ما لنا وللأحبار والرهبان؟ فليذهبوا أن يشاءوا. ما لنا ولهم؟ إنما هو درس يجب أن يستفاد وعظة يجب أن تؤخذ. ومن الذي يستفيد من العظة والدرس؟ هم الذين آمنوا. يا أيها الذين آمنوا كان في من قبلكم أحبار ورهبان فلا يكن فيكم أحبار ورهبان. يا أيها الذين آمنوا يا أتباع محمد عليه الصلاة والسلام كان في من قبلكم كهنوت فلا يكن فيكم كهنوت. يا أيها الذين آمنوا كان في من قبلكم قوم يقربون إلى الله ويحرمون من رحمة الله فلا يكن يكن فيكم ذلك. يا أيها الذين آمنوا كان الدين في من قبلكم طائفية ومحسوبية فلا يكن دينكم دين طوائف ولا محسوبيات. يا أيها الذين آمنوا كان في من قبلكم تجار دين فلا يكن فيكم تجار دين. يا أيها الذين آمنوا كان الدين قبلكم يعرض في المجال العالي فلا ينبغي أن يعرض دينكم في المجال العالي. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل فلا يكن فيكم أحبار ولا رهبان يأكلون أموال الناس بالباطل. وتأمل أدب القرآن بالخصومة، لم يقل يا أيها الذين آمنوا إن جميع الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل، ما قالها، وليس هذا أسلوبه، إنما قال إن كثيرا، وكلمة إن كثيرا يقابلها إن قليلا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس لا بحق ولا بباطل. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا، أدب إن كثيرا، فالقرآن الكريم مهذب في خصومته، لا يكسب الناس بضر الخلق، لا يلغي الناس من الوجود بضر الكون، لا يحكم على جميع الناس حكما واحدا، وانما يستثني لانه ربما كان بين هؤلاء الاحبار والرهبان من لا ياكل اموال الناس بالباطل. من يستنكر هذا؟ من يرفض هذا؟ من يثور على هذا؟ ولقد راينا من قرى الرجال الكهنوت على الكهنوت، راينا ذلك. وصدق الله إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل. القرآن الكريم علمنا أدب الخصومة، قال وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. اليهود حكموا على النصارى بأنهم كفر، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. اليهود كفر، ما هذا؟ ما هذا الاسلوب في معالجة الامور ايها الناس؟ ما هذا الاسلوب في مناقشة القضايا ايها الناس؟ قالت اليهود ليست النصارى على شيء، قالت النصارى ليست اليهود على شيء. وهنا يقول القرآن كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قومهم. هذا اسلوب الجهلة، الجاهل يقول لك كلمة كيف ربما كان فيه شيء ما ليس على شمس اطلاقا. نعم، هذه مجازفه في الحكومه وفي الدعوه، لا بد ان يكون فيه شيء من الحق، ذره من الحق، جزء من الحق، فليحترم ذلك الجزء وليناقش على اساسه. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل. من أراد أن يدخل الجنة فليدفع، من أراد فتوى فليدفع، من أراد أن يبعده عن النار فليدفع، ادفع لتدخل الجنة، هذه كارثة. جنتك يا رب أصبحت بالثمن أيضا. إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل، ثم ويصدون عن سبيل الله. يعلمون ان وظيفتهم في الارض الصد عن سبيل الله، ولا سبيل الله الا محمد صلى الله عليه وسلم، والطريق الذي سلكه فالكهانه ترفضه. لماذا ترفضه؟ الكهانه تعرف ان طريق محمد هو الحق الذي لا شك فيه، ذلك امر تعرفه الكهانه، تعرفه تماما، يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، وان من طريق من يكتمون الحق وهم يعلمون. ذلك امر تدركه الكهانة وهي في كامل وعيها، لكن حينما تصاب بدوار الحق النفسي فانها ترفض محمدا ودين محمد، ترفض محمدا باسلوب تجاري ايضا، لان محمدا سيمنع المكسب الحرام عن ايديهم، لان محمدا سيزلزل كراسي الكهنوت من تحتهم، لان محمدا سيسحب بساط الرحمة من تحت اقدامهم، لان محمدا لم يترك لهم الامر ان يعطوا مفاتيح الجنة، يدخلون من يشاءون ويحرمون من يشاءون، هم يدركون هذا تماما ولذلك يرفضونه ولا يستفون من رفض، بل يعلنون حرب محمد وحرب دين محمد، يبذلون كل ما يملكون، يجندون الجنود ويحسدون الحشود من اجل تصفيه دين محمد. ويؤسفنا ان نقول انهم لن يستطيعوا مهما حاولوا، ستظل الشمس تشرق كل يوم، هذه حقيقه كونيه، ولان هذه حقيقه كونيه فان الحقيقه الالهيه الاكبر ان يظل الاسلام يشرق كل يوم وتعلو رايته كل يوم حتى يوم الناس، يوم يقوم الناس لرب العالمين ويصدون عن سبيل الله. يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وبعدها والذين يكنزون الذهب والفضه، هذا فيهم ايضا الكهنوت ياخذ الاموال، لماذا؟ ماذا تفعلون بهذه الاموال؟ يصرفونها، يخفونها. سلال من الاموال يملكها الكهنوت العالمي، والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله، كان من المقرر ان تنفق هذه الاموال في سبيل الله، لكنهم انفقوها في الصد عن سبيل الله، والله يقول ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، هذا ينفقونه فينفقهم الله ليصدوا، هذا ينفقونه ثم تقوم عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا الى جهنم يحشرون، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيرقمه جميعا فيجعله في جهنم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله وانما يستغنون عن الصد عن سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم، بشاره مخزيه، بشاره مخزيه، بشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم. يحمى عليها هذه الكنوز، كنوز الكهنوت، يوم يحمى عليها في نار جهنم. انها كثيرة، فهل يفيق جسم الانسان الصغير هذه الكنوز الهائلة ان نكوى عليها في نار جهنم؟ عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم، جباههم الولد، جباههم، لانهم سجدوا لهذا المال، لانهم عبدوه. ويا ويل الانسان الصاغي الكافر ان اول ما يعذب فيه هو سبيله. ويل الانسان الصاغي الكافر ان اول ما يعذب فيه هو سبيله. ناصيته، لنستعن بالناصيه، ناصيه كاذبه خاطئه، هذه الناصيه الكاذبه الخاطئه التي فكرت بالباطل وارتبطت بالباطل وتمسكت بالباطل هي اول ما يعذب في الانسان، تقوى بها جبهه، ثم يقلبون عليها ظهرا لبطن لجنب، فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لانفسكم، انظر الى التعبير القراني والى دقته وعمقه، هذا ما كنزتم لانفسكم لمصلحة انفسكم اصبح ضررا عليكم وعلى انفسكم. انهم ادخروا هذا المال لهم لا عليهم، ادخروه ليستفيدوا منه لا ليضاروا به، ادخروه لينتفعوا به لا ليعذبوا به، ولكنهم يعذبون بالمال مرتين، وما اخشى عذاب المال. الذين يجمعون الاموال لانفسهم يتركونها ويذهبون وياخذ هذه الاموال وراثتهم. جنازه هؤلاء الناس جنازات هازله كاريكاتيريه مضحكه. يموت الفقير فيكفيه اهله، اما الغني فانهم يسيرون في جنازته باشكال مضحكه ومثيره للسخريه. انهم يبحثون كم خلف ماله، كم يرثون، متى ينتهون من وزن جثته عن اعناقهم، ثم يعودون. وبعدما يعودون مباشره يبدا الصراع، كم لي وكم لك، انت تركتني، كان هنا اموال اين ذهبت، الى القضاء والى اشياء كثيره يتحاكمون. كل واحد يريد ان ياخذ حقه ونسوا الناس ونسوا كل شيء. اما هو فقد بدا العذاب، بدا عذابه النفسي، انه كشجر غليظ من شده الجذور في الارض اقتلعت وقتلت اقتلاعا. نفسه، خطراته، آلامه، لأنه ترك كل ذلك المال، إنه عذاب هائل. ثم يبدأ هذا المال ليس به شيء محسوس من الموت، وإذا به ذهب وفضة ونحاس ومعادن وفلسان، إذا بها كلها يثنى عليها في نار جهنم، وتؤخذ وتلسع في جبينه وعلى جنبه وعلى ظهره وعلى بطنه. ما هذا؟ هذا مالي، كنت بحبه، كنت بحبه، ادخرته لمصالح حياتي، ايكون نعمه علي ونقبه علي. نعم، والذين يفرضون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وذنوبهم وظهورهم. هذا ما كسبتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكسبون. والحديث بقيه بعد الصلاه. يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاخبار والرهبان ليأكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. عاش ابو ذر رضي الله عنه في الشام وراى البذخ والاسراف والاموال الكثيره هناك، فقال يا رجل، وقال بشر الكانزين بمكاوم من النار تطوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. فقال له معاويه، ان هذه الايه ليست فينا، ما نزلت فينا نحن. نظر معاويه الى قوله تعالى ان كثيرا من الانصار والرهبان، فقال ان الايه نزلت في الاحبار والرهبان ولم تنزل فينا نحن المسلمين. فقال له ابو ذر، بل نزلت فينا وفيهم. الم تر الى قول الله تعالى في اولها، يا ايها الذين امنوا، ربنا قال في اولها يا ايها الذين امنوا، الحديث موجه الينا. ثم قال بعد ذلك ان كثيرا من الاحبار والرهبان، فحكى لنا قصه هؤلاء. واستمر ابو ذر في دعوته وفي ثورته. وابو ذر هو الذي قال عجبت لمن لا يجد الصوت يوما، كيف لا يخرج على الناس شاهرا قيدا. يا ايها الذين امنوا
إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل، كان أن يأكل مال نفسه بالباطل. ما لك أنت الشرط يحرم عليك أن تأكله بالباطل؟ فما بالك بأموال الناس؟ لا يأكلون أموال الناس بالباطل. فهما جريمتان في جريمة واحدة. الجريمة الأولى أنهم أكلوا أموال الناس، يعني أموال الآخرين. والجريمة الثانية أنهم أكلوها بالباطل. وتقول أرسلت: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون الأموال تؤكل، يأكلون الأموال. فهي أن من الأشياء التي ينفق فيها المال الأكل طعام، لكن هؤلاء يأكلون الأموال نفسها أكلا، يأكلون التراث أكلا لنا، وتحبون المال حبا جما، تأكلون المال يؤكل. هناك بعض الناس يجمعون المال بكراهة البائع، كأنه يجمعه ويأكله وليشد به جوعة. فهم يأكلون المال، يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. هذه مع هذه، أكل أموال الناس بالباطل لا بد أن يستبدع الصد عن سبيل الله. كل من أكل المال بالباطل ارتكب الصد عن سبيل الله. معادلة: إن كان يأكل أموال الناس بالباطل مع هذا مع هذه الجريمة جريمة أخرى أنه يصد عن سبيل الله. ليش؟ المرابط يأكل أموال الناس بالباطل وقام بالربا مصارف وبنوك وأساتذة الجامعات وهذا، فإذا قلت لهم قال الله إن الربا حرام فإنهم يصدون عن سبيل الله ويقولون لك مصلحة الفقر تكمن في هذه المصارف والبنوك، بل هددوك وتوعدوك ويقولون لك إن الاقتصاد مخرب لو ابعد عن الربا. الاقتصاد مخرب، نعيش ازاي؟ انتم قومي لا تجيبون التسكين، بدون المصارف لا يقوم الاقتصاد. ونحن لا نملك الا ان نقول لهم: اانتم اعلم ام الله؟ هذا الدين، من اعلم يا ربنا اعلم. فاذا قال الله واحل الله البيع وحرم الربا كان هو اعلم سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق؟ ألم يكن ربنا يعلم أن خلقنا العشرين آسن؟ أكان ربنا يجهل هذه الحقيقة؟ ألم يكن ربنا يعلم أن المصالح متداخلة وأن الدول والاقتصاد العالمي ومدارس الاقتصاد ومدارس الاقتصاد؟ ألم يكن ربنا يعلم ذلك كله؟ وأنه حينما قال أحل الله البيع وحرم الربا كان يغفل عن شيء من ذلك؟ فكل من ارتكب جريمة أكل أموال الناس بالباطل فإنه يرتكب معها الصد عن سبيل الله. وما وجدت هذه الجريمة أظهر ولا أبشع منها في التهنيد. وأرجو أن تفهموا من كلامي عن التهنيد أنني أعني التهنيد كله، فالتهنيد لا لون له ولا شكل له. التهنيد باختصار شديد مجموعة من الناس أقاموا أنفسهم من فضاء بين الله وبين عباده، هذا هو التهنيد باختصار شديد. كلما رأيت واحدا من هؤلاء في أي دين كان، في أي شكل كان، في أي وضع كان، فاعلم أنه رجل التهنيد. رجال التهنيد تنطبق عليهم هذه الآية أشد انطباقا، وهم الذين أبروا بديننا ودنيانا والله ما أصاب ديننا بنفسه إلا رجال الشهنات، وما أصاب دنيانا بالكوارث إلا رجال الشهنات. الشكاوى بالثمن والمناصب بالثمن، وما دام الثمن مدفع لآيات الله ولأحكام الله فماذا تنتظر؟ إذا كانت الفتاوى بالثمن والمواعظ بالثمن ومن يدعو إلى الله موظف، ماذا تنتظر بعد ذلك؟ هل تنتظر أن يقول كلمة الحق أو يحترم الوظيفة؟ كلمة الحق من الممكن أن نبالغ فيها وأن نحاور، إنما الشيء الذي لا نستطيع أن نبالغ فيه أو نحاور هو جوع العيال. العيال يجوعون، العيال يضيعون. إذا فمن أجل العيال هكذا يقولون، نداول ونحاول ونكتم كثيرا ونتكلم قليلا، بل نقول ما يرضي ونبحث عما لا يرضي، نساوم ولا نقاوم، نهادن ولا نهدد، نهدد العواطف، نقبل الفتات، لأن الطهنوت تلك طبيعته. أما إذا كان الداعية متخلصا من الارتباط بالسن والارتباط بالأرض، وأقدامه ليست سائخة ولا مزروعة في تراب هذه الأرض، فإنه قادر على أن يقول كلمة الحق. فإذا قيل له كف أو اسكت، فإنه يقول معذرة إلى ربنا، معذرة إلى ربنا، حاولنا واستطعنا. الكهنوت يجمع الأموال، ولذلك تجدها صدقة طفيلية عجيبة، تكبر وتتضخم وتتورم ثم تتحكم في مقدرات الناس، وبعد ذلك ما عملهم من ناس مفقود، هم حملة المباشر، يسلكون العهود، يقربون الناس من الله إنساؤه، ويبعدونهم عن الله إنساؤه. فإذا ما وجدوا دعوة حق تظهر، قاموا بكل عناد وبكل شيء وبكل حق يحاولون خلقها، يميتونها وقت أن تولد موؤودة، يئذون كل دعوة حق، يقومون ضدها. قاموا ضد محمد صلى الله عليه وسلم، قاموا قومة شيطان مريض، ناهى بنوه وناس محمد وما زال شبحه كأنه حي في أعينهم، لا ينامون أجل الجن إذا ذكر محمد. والغريب أنهم يؤلفون عن محمد تفاصيل عجيبة. محمد كان يشرب الخمر، في آخر حياته شرب الخمر فسكر، فجاءت الخنازير فقتلته، ومن أجل هذا يحرم المسلمون الخمر والخنزير. هذا الكلام كثير، كلام المخبولين، كلام الذين يفكرون في الدين من اعماق الخمارات والبارات والشبيهات، يقولون هذا الكلام ولا يحزنون. لماذا يقول لذلك ميروس هذا الكلام؟ ليصدوا عن سبيل الله، لانهم لو تركوا محمدا يتكلم مع الناس والله لا امن به الناس جميعا، لكنهم لم يتركوه يتكلم. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، الغوا فيه لأي أسلوب، بالشرعات بالضلالات بالأوهام بالخرافات بالترهات، وتترك الناس يستمعون لمحمد لأنهم لو استمعوا له لاستجابوا له حتما. فطبيعة القرآن أيها الناس وجر إعجازه في نظري ليست البلاغة فقط، وليس العلم فقط، وليس التسميع فقط، كل هذا إعجاز موجود في القرآن، لكن الإعجاز الأكبر أنه كتاب قادر على التكلم إلى القلوب والسيطرة على القلوب. دي طبيعة عجيبة، بيدخل القلب ويسيطر عليه. أي قلب هل يسمعه لهذا القرآن؟ نحن لا ندعوه لأكثر من هذا. كتاب عمره المتلو على الأرض 14 قرنا من الزمان وسبع سنوات، هذا الكتاب يتحدث الآن بلغة هذا العصر. لم نقول لا لغة قديمة او تحتاج الى فك تواصل او تحتاج الى خبراء اثار وعاديات، لا، انه بلغة اليوم ويقولوها بملء الفم هو بلغة اليوم، هل يقرأه اهل القاهرة فهو بلغة اهل القاهرة اليوم، وان يقرأه اي انسان في الارض فهو بلغة اليوم، بالرغم من علوم العصر ومن تقدم العصر ومن حضارة العصر فهو يتكلم ويضع في اعتباره علوم العصر وتقدم العصر وحضارة العصر والعصور التي تأتي والعصور التي مضت. رجال الكهنوت يفترون للكهنوت، ولذلك هم يسلمون ارواحهم ولم يستسلموا بسهولة. اما من وراء رجال الكهنوت فهم مخدوعون للكهنوت، مخدوعون بهم وبمراتبهم وبزكائتهم وبدنياهم المليئة بالتزوير والكذب، مخدوعون بهم فلا يقبلون الا منهم، على الرغم من انهم لا يفهمون ماذا يقولون، لا يفهمون شيئا، انما هو تواصل كلام يقال، لا يفهمون شيئا، ليس عندهم علم ولا عندهم شيء، انما هو كهنوت وكهانة، او كما قال رسول الله: الا وان الكهانة والتكهنة في النار. فهم يجمعون الشح ويصدون عن سبيل الله ويريدون ان يطيعوا امر الله حتى لا تفيق الجماهير المضلله الانعام المسعوده الى المذبح دون ان تدري، يسيرون وراءهم كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء. الى اين؟ الى اين عيار القطعان؟ انهم لا يدرون. قالوا لهم: تعالوا فجاءوا وسيظلون سائرين. وحينما تشقق انت او تحبط صوتا لقطيع من الخراف ائتيه مسكين قطيع الخراف، انه لا يدري ماذا تناديه، اتناديه لتطعمه او لتذبحه. الخرفان لا تدري، القطيع لا يدري، وكذلك الذين يسيرون مغمض العيون وراء الكهنوت لا يعلمون اين يذهبون، هل سياكلون او يذبحون. والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فنذكرهم بعذاب اليم. والبشاره لا تكون الا في الامر المكره، ولكن الله يعذبهم حتى في كلامه نذكرهم. لماذا؟ لعذاب اليم. نعم، يا مكتبه بشراب، وكل واحد طالع بورقه فرحان بيها، دفع ثمن الجنه، فرحان رايح الجنه مع البشاره، يا مسكين اللي ايدك دي بشاره بعذاب اليم، فبشرهم بعذاب اليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم تكوى بها جباههم، ويا ويل الناس حينما يشاهدون العلماء وجار الكهنوت يعذبون. فضيحة، فضيحة أن يشهد المضللون مجموعات المضللين. يا فلان، والرسول يصف وصفا دقيقا، يرونه في النار تنبلق أكتافه، أكتافه يعني مطرية تنبلق تطلع من بطنه تهون، وهو يدور حوالينها كما يدور الحمار برحاها، الحمار المدور رحايا. العلماء عالم حق راغب رجل كهنوت تاجر الدين متسول على حساب الدين، تندلق اقتبه فيدور بها كما يدور الحمار برحاها، فياتي المدللون اليه من كل مكانات الارض، مكان المنتظرين عليهم في طرابيط العلا، يقول لي كيف تدور؟ انت ايه ده بتحلف؟ انت بتحلف الواحد ليه؟ يا فلان، الم تكن تامرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قول اجابك. قال: كنت امركم بالمعروف ولا آتي، وانهاكم عن المنكر وآتي. انا كذاب، كنت كذاب. وكده عائشة رضي الله عنها بتروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: ان اول ثلاثه شعر بهم النار منهم العالم، تعالى
ايه اللي عملته في الدنيا؟
في اكتاها وفي خطبة وفي مسجد كنت بعلم الناس العلم والحكمة الدات فالدات فيقول الله له كذب
وتقول الملائكة كذب انما كنت تقول لقال فلان عالم والناس انبطت وتتحكلك وتتكلم انت ويتمسمتك ويعيطك وتظهر في الدنيا وتبقى صاحب وجاهه ويعلو منصبك انما كنت تقول لقال فلان عالم فقد قيل ذلك قالوا انك عالم لخدت ثوابك في الدنيا والناس قالوا عنك مثلا
ما قيمة أن يقول الناس عنك إنك ممتاز وناجح وأنت عند الله شاطر؟
ماذا ينفع؟ ولا ينفع؟
والعكس أيضا، ماذا يديرك لو قال عنك الناس جميعا إنك ساقط وقال الله وحده إنك ناجح؟
يا مفلس،
ماذا يديرك؟ العلاقة لابد أن تكون بالله أولا وأخيرا.
وخير من يفهم هذا فهو العلماء. العلماء
على الأنواره ليس الكاذب وإنما الذي يبقى معهم هي أعمالهم. بقدر ما يقولون من الحق بقدر ما يأجره الله وبقدر ما يقولون من الباطل بقدر ما يخزيه الله. وعند ربنا عذاب الأكبر وعند ربنا الخزي الأكبر. والذين يبذلون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يعمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنودهم وظهورهم. هذا ما تمنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تجنون. نعوذ بوجهي دعاء الله ونعوذ بالله ان نذكر به ومنساه اقيم بين هذا الكتاب